بسم الله الرحمن الرحيم.
إنسان كل ما قلنا له صلي قال يعلم الله أن يحبه. لا ما تحبه أصلا،
تحبه ولا تصلي في المسجد،
تحبه ولا تقرأ كتابه، تحبه ولا تتواضع للمؤمنين، تحبه ولا تدافع عن الإسلام وتدعو إلى منهج الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
اسمع يا من يتمنى منصبا فحسب، وسيارة فحسب، وفلة فحسب، وشهرة فحسب، ومكانة فحسب، وجاها فحسب. يا ربي أسألك رجل من الكفار يذبحني فيك.
يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود.
صاغوا الحياة رسالة في الحب أجمل قصتي، الشوق قائدهم فكم نعموا بريح الجنة. صاغوا الحياة رسالة في الحب أجمل قصتي، الشوق قائدهم فكم نعموا بريح الجنة. واستبدلوا بحياتهم في الأرض أنعم عيشتي.
ومن هيامي بكم قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض.
يقول اللهم إنك تعلم أني أحبك، اللهم إن كنت تعلم ذلك مني فلاق بيني وبين عدو لك شديد الحرج، قوي بأسه فيبطر بطني ويخفى عيني ويقطع أذني. هذا نهاية الحب. فإذا جئتك يوم القيامة وأنا مقتول، مبقور البطن، مجدوع الأنف، مقطوع الأذنين، تقول يا عبدي لما فعل بك هذا؟ فأقول فيك يا رب.
من حبه لربه
يحب من يحب الله ويذكره بحب الله.
المحبون
المحبون قتلوا في سبيل الله وقطعت رؤوسه جرحوا ومع ذلك أحبوه، طردوا من الأوطان والإخوان والخلان والجيران ومع ذلك أحبوه.
المحبون
سبوا وقدح فيهم وشتموا وعرضوا للمخاطر ومع ذلك أحبوه، تزاحمت عليهم المصائب ومنهم من فقد عينه ومع ذلك أحبوه. بالله قل لي هذا الحب نفس هذا الحب؟ أي إذا قارنت بينه وبين حب من يسمع الأذان في الفجر ولا يقوم ولا يتحرك، فقط ما يثر النوم، مجرد النوم، مجرد اللهو، مجرد اللعب، نراهم على الأرصفة وفي الشواطئ يؤذن ثم لا يأتي أحدهم. أين الحب؟ هذا يذبح ابنه أمام العالم ويسل السكين على ابنه، وإنسان ما يتحرك من حب الباري سبحانه وتعالى.
اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم صناعة الحب لفضيلة الشيخ الدكتور عايض ابن عبد الله القرني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم، نحبكم في الله، وأسأل الله أن يدخلني وإياكم بهذا الحب في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نشكر أهل الفضل، كل من ساهم في فضل أو علم أو إرشاد أو توجيه أو نفع نشكره، وعلى رأس من نشكر في هذه الليلة صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن فهد على جهوده جزاه الله خيرا ونفع به، وأشكر سعادة الشيخ خالد العساف على جهوده المباركة، وأخي وزميلي فضيلة الشيخ سامي آل الشيخ على ما يقوم به في هذا الجامع المبارك من نشاط ودروس ومحاضرات وتوجيهات جعلها الله في ميزان الحسنات. نعم، عنوان المحاضرة صناعة الحب، وأجمل كلمة في العالم الحب، وأجمل حرفان أو أجمل حرفين الحاء والباء، حتى قال بعض العلماء لو جمعت ما في القاموس من كلمات لتعبر لك عن أفضل جملة يمكن أن يتعايش بها الناس مع رب الناس، أو الإنسان مع زوجته، أو الأخ مع أخيه، أو الصديق مع صديقه، لا تجد إلا كلمة الحب. قيل لعالم عرف لنا الحب، قال هو الحب. وقيل لأديب ما هو الحب، قال حاء وباء ولا تزعل ذلك. والواحد الأحد لما ذكر أولياءه جعلنا الله وإياكم منهم قال لهم في بطاقة شرعية ربانية إلهية يتشرفون بها إلى قيام الساعة يوم يقوم الناس إلى رب العالمين، لم يقل يصلون فقط أو يزكون، قال يحبهم ويحبونه. وعلي بن أبي طالب يوم يجمع الله الأولين والآخرين لا يأتي على أنه هاشمي أو قرشي أو أنه الشاعر الفصيح أو أنه المقدام البطل أو أنه الذي تولى الخلافة أو أنه الذي قدم صدره للرماح وللسيوف، لا، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فإذا أردت أن تكون من أحبابه فاسمع إلى الخطاب، وكلمة الحب هي التي تنقصنا لندرسها دراسة شرعية إيمانية، لا كما يريدها منا اللاهون اللاغون الذين يريدون يصرفون عقولنا واهتماماتنا ومشاعرنا وعاطفنا إلى حب آخر. فسوف أذكر لكم الحبين والمشربين والمنهجين والطريقين لتكون أنت من الحب الصحيح الذي يوصلك إلى الفردوس الأعلى. أما أهل الفن والطرب والوله والهيام والقدود والخدود والعيون السود فلنا معهم كلام على أن لا نعطل هذا إذا كان في الحلال المباح، بل نوصيكم أنتم ومن حضر من زوجاتكم أن تتحابون حبا كثيرا في الله، وأن تزيدوا من هذا الحب وأن تصلوه برضوان الله. فكان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويقول: بشرت أنك زوجتي في الجنة. وجاءه جبريل فبلغه السلام إلى خديجة وقال: بشرها بقصر في الجنة أو ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. المحبون، هل تعلمون أحب عند الإنسان من ابنه الذي رباه وحرص عليه وكان شمه أحب إليه من الورد والزهر؟ يضع الرجل ابنه على فمه فيقبله فيحس بالسعادة التي ما بعد السعادة. ولذلك أراد الله عز وجل من أوليائه أن يحبوه أكثر من حبهم لأبنائهم وفلذات أكبادهم. من هو خليله من الناس؟ إبراهيم. ولذلك لما أنكر ابن الجعد هذا الحب وقال ليس بصحيح أنه خليله، ضحى به خالد بن عبد الله القسري ونزل المنبر وذبح وصلم رأسه عند المنبر، فشكره أهل السنة. وقال ابن القيم: ولذاك ضحى خالد بالجعد يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكريم الداني. يقول: شكرا يا خالد، تقبل الله منك هذا الكبش السمين، وشكرا لك على هذه الأضحية الذي ما سمعنا. قال: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. يقول لي: بوحي ضحي مثلك. فالمقصود أن إبراهيم لما أتى قلبه إلى ابنه إسماعيل أتاه على كبر فأحبه وبلغ معه السعي. وانظر إلى هذا الطفل الصبي الذي بلغ معك السعي وهو أحسن شيء تحبه، لأن الصغير الصغير ما نشب حبه وما تمسك بالقلب، والكبير الكبير يسلو عنه الخاطر. لكن ابن واحد على كبر السن وبلغ السعي ثم هو مطواع وذكي وفطن وأريب ووسيم وفيه كل خصلة طيبة، فأحبه إبراهيم كل الحب، فأخذ يقبله ويضعه فيه. والله يغار سبحانه وتعالى أراد أن يكون قلب الخليل له وحده، لا أبناء لا زوجات، الواحد الأحد فقط، سبحان الذي خلق الذي يستاهل الحب جل في علاه. فأتته الرؤيا في المنام اللي هي المعروفة، وأمره ربه أن يذبح ابنه فقام وأتى إلى الابن. اسمع المقابلة الحارة الساخنة كما في القرآن بجلال القرآن وروعته، وهو ينبه ابنه ليخبره بأعظم وأفجع وأكبر وأدهش وأذهل خبر في التاريخ، أيقظه وجلس بجانب ابنه. قال: إني أرى في المنام أني أذبحك. لم يقومه ليقبله يقول: هيا بنا نصلي. قال: الآن رأيت رؤيا الآن أنني أذبحك، لكن من أنا؟ ولذلك إذا ذبح الإنسان بنفسه الشيء هو أفضى عنده، لم يوكل به إنسانا أو خادما أو أجنبيا أو غريبا ليتولى هذه المهمة الصعبة التي ما سمع الناس بمثلها. يقول بعض المفسرين: كل بلاء يهون إلا بلاء إبراهيم في ابنه. بالله عليك، لو طلب منك أن تأخذ السكين وتذبح ابنك أنت أمام عينيك، وهو الوحيد الذي تحبه وتعشق سيرته وأخلاقه وأخباره. قال: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يقول: فكر، ترى أنا ذابح ذابح، ما فيه، فلا تشاور ولا تعطينا خبر ثاني. أنا إبراهيم الخليل، وإبراهيم إذا من صمم هو مكسر الأوثان. يقول ابن الكثير في التفسير، قال: هو عابد الرحمن ومكسر الأوثان ومكرم الضيفان، له روغتان، روغة كرم وروغة شجاعة، هذا من أفجع الناس ومن أكرم الناس. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود، أما روغة الشجاعة فأخذ فاس من هذا الذي إذا ضربت بها خلاص. فأتى على الأصنام المزخرفة بالذهب والفضة وخلاهم من ذهب لصلاة العيد، فجعل عليها سافلها لله درك. قال: فسلم، هذا كبيرهم الذي كسر القصة. وأما روغة الكرم فأنت تعرفونها، جلس الملائكة في المجلس وما قال مثل البخيل يستخير أو يصلي ركعتين أو يدخل ويهلل ويكبر أو يعتذر. ذهب وما جاب دجاج، دجاجة وطنية، جاب عجل. هم مجموعة أربعة ولا خمسة، تدرون تعرفون العجل يعني ثور، والله هذا الكرم. وما جاء يطبخ بس في قدور، حنذه وشواه شويا، أجمل طبخ في التاريخ. والذي ذاق منكم الحنيذ ينسى معركة بدر، خاصة إذا كان حنيذا على شجر من الحلفاء ومن على الجمر وعلى الملة الذي هو الصخور الذي فعله إبراهيم. هذا هو في التفسير كذا جاء بحنيذ. لماذا قال حنيذ في هود وقال سمين في الذاريات؟ لأنه سمين حنيذ. وأما لما كان هود آخر السورة ذال وحنيذ ومجيد جاء بحنيذ، ولما كان فاصلة السورة في الذاريات متين وأمين جاء بسمين. هذا من بلاغة القرآن، فهو سمين حنيذ. تركهم ورجع وأتى ذبح العجل وجعله في الفرن، جلس معهم، حياكم الله، يا مرحبا، أحادث ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديبه، وما الخصب للأضياف أن يكثر الكرى ولكن موجه الكريم خصيبه. ثم قربه إليهم في الضيافة، ذكر ابن القيم 10 خصال من ضيافة إبراهيم بس في العجل هذا، ما قربهم هم، يدخل بهم في سرداب ثم في سيب ثم على يسارك ثم على يمينك حتى يدوخ الإنسان. جاء هو بالعجل إليهم قال ألا تأكلون، وعرضها برفق وبمحبة وبكرم، أنا لا أكف عند هذه. هذا الرجل العظيم عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام، هذا الرجل مدحه الله مدحا في القرآن ما مدح أحدا مثله، مع العلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل منه وأعظم، سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن أمة وقانتا ولم يكن مشركين، وحنيف وحليم وأواه ومنيب ومجاهد وكريم ومقدام. هذا إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله في هذا الابن، يا الله. وقال انت تباشر القتل بنفسك، امتحان، انت الذي يذبح ابنك، انت الذي يقطع راسه بالسكين. قام اني ارى في المنام ان يذبحك، يقول فكر اصلا، ولو قال لا ما عندي، انا فكرت ماني موافق، والله يسلم راسه في سبيل الله. قال اني ارى في المنام ان يذبحك فانظر ماذا ترى. يقول اعظم جواب من ابن لابيه عبر التاريخ هو جواب اسماعيل ابراهيم، قال يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا إله إلا الله. يا أخواني ما نقرأ القرآن ما تثقلوبنا العبارة هذه، اللي يقف عندها ما يملك دموعه. يا أبت افعل ما تمر، طفل يقول يا أبت أنت مأمور من الله، أنت رسول أصلا، الله سبحانه وتعالى استأمنك على الرسالة الربانية الإلهية للبشر، الله أنزل عليك وحي، الله رضيك، الشيطان ما يتلاعب عليك، أنت ما رأيت حلما، أنت رأيت رؤيا صد، افعل ما تؤمر. أما أنا فستجدون إن شاء الله من الصابرين. يقول والله لا أعترض ولا أتسخط ولا أجزع، وهو طفل لكن مربى في بيت إبراهيم، في بيت الرسالة، في بيت النبوة. فذهب ويقول أهل السير وأهل التفسير دعونا قليلا نقف عند هذا المشهد المؤثر. سبق إبراهيم إلى منى وأخذ السكين معه وقال لزوجته هاجر لبسيه غسليه وطيبيه ولبسيه حتى يقربه قربانا إلى الله سبحانه وتعالى. وأتى الطفل وحده، قال أرسليه لي أخبريني عند الشجرة عند الصخرة، يأتي يسلم علينا وهناك يذبحه. فأتى الطفل تلبس وتطيب ومشى لأبيه، يعرف أنه يمشي إلى الموت إلى لقاء الواحد الأحد، لينفذ أمر الله في أعظم امتحان في تاريخ الإنسان الذي ما سمع بمثله الناس. يكون عرض له الشيطان عند الجمرات فرماه بسبع، فعرض له في الثانية فرمه بسبب، فرمه الثالثة فرمه بسبب، فلما أوصل عند أبيه سلم على أبيه. قال سبحانه فلما أسلم، يقول أسلم، تدرون إيش أسلم؟ قال أسلم الوالد لأمر الله وأسلم الولد لمقدور الله على يد أبيه. كذا عبارة القرآن كذا، هو يطوي الأحداث والزمان والمكان في عبارة واحدة. فلما أسلم، يقول استسلم هذا لأمر الله واستسلم هذا لقضاء الله، استسلم هذا ليذبحه واستسلم هذا ليذبح بيد أبيه. فالأب في ولاية الله وفي حب الله وفي خلة الله، والابن في طاعة الله وفي رجاء الله وفي الصبر من الله. قال فلما أسلم، الآن انظر الآن واقف، قال وتله للجبين، يقول أخذه ولفه علشان لا تنظر العين في العين، لأنه يخشى أن تدمع عينه أو يدمع عين ذاك أو يرحمه أو يستحي منه أو تقع النظرة على النظرة والوجه على الوجه. قال ما أستطيع يا بني أن أراك، لف وجهك. فلفه ثم وضعه على الجبين، فأتى بالسكين ووضعها على العنق ومررها فما مشت، انقلبت، فأخذها مرة ثانية انقلبت، وثالثة فانقلبت فوقف. قال يا إبراهيم، وإذا بالصوت هتاف وحي من عند الباري يملأ الوادي بما فيه، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، شكرا يا إبراهيم، عليك السلام وعلى ابنك إلى يوم القيامة، يصلى عليك ويسلم عليك ويدعى لك، لك الثناء الخالد ولك جوار الرضوان. فقام الابن وقام الوالد واعتنق يبكي. فلما قام في هذا المشهد وضع السكين واعتنق وذهب به إلى البيت. وانظر إلى الأم وهي تدري بالخبر وأنه سوف يقتل، وإذا بإبراهيم بابنه، وإذا الواحد الأحد سبحانه وتعالى يسجل له شهادة إلى يوم الدين أنه صادق وأنه أمين وأنه يحب الله وأنه لا يقدم على محبوبات الأحد. بالله قل لي هذا الحب نفس هذا الحب؟ أيه أي إذا قارنت بينه وبين حب من يسمع الأذان في الفجر ولا يقوم ولا يتحرك؟ فقط ما يؤثر النوم، مجرد النوم، مجرد اللهو، مجرد اللعب، نراهم على الأرصفة وفي الشواطئ يؤذن ثم لا يأتي أحدهم. أين الحب؟ هذا يذبح ابنه أمام العالم ويسل السكين على ابنه، وإنسان ما يتحرك من حب الباري سبحانه وتعالى. هذه هي المحبة الحقيقية. اسمحوا لي أن أستطرد وقفات لأعود إلى الحب الذي شغل كثير من الناس في واقعنا، حب اللهو، حب صرف طاقة الأمة وشباب الأمة وفتيان الأمة إلى ما يسمى الحب العابث الله المحرم. هذا مرئت به كثير من المجلات والمسارح والدوريات والقنوات، وأصبحت تعرض على الناس إلهاء الأمة. أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أنا أقف مع هؤلاء الأبطال الذين أحبوا الباري سبحانه وتعالى. بالله عليكم ائتوني من شبابنا من يأتي مثل حرام الملحان ويطعنه الطاعن بالرمح من ظهري فيخرج الرمح من صدري فيأخذ الدم ويرش القاتل ويقول فزت ورب الكعبة. الحديث الصحيح ترى، والله يخرج الرمح من صدره ويتبسم ويأخذ الدم هو بنفسه ورش القاتل يقول فزت ورب الكعبة. إذا جاورت الباري تريد جوار آخر؟ آسي امرأة فرعون تقول شوف هي معذبة، يقول أهل العلم بالتفسير يقول ضربها بالمسامير، العدو اللعين في التاريخ، ضربها بالمسامير وأخرجها في الشمس فظللتها الملائكة وما رجعت. تقول ما بيني وبينك زواج، أنا لا أرضى سيرتك، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لا هي في القصور أصلا، والخدم معها والحشم والذهب والفضة والجيش. تقول لا أريد قصرا بيتا عندك في الجنة، مواصفته أنه بيت وبيت عند الواري عندك يعني بجوارك في الجنة. فهذا الرجل يقول فزت ورب الكعبة. ابن رواحة لما خرج إلى موته ما رجع، يقول الصحابة ترجع بإذن الله، قال لا ما أرجع. قالوا سلمكم الله، يقول الصحابة له وعادكم الله غانمين. هو ما يبغى أصلا يعود غانم ولا يعود سالم ولا يعود إلى المدينة، يعود إلى النخل، يعود إلى الإبل. قال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة ذات فرغ تقذف الزبدة. يقول يا ربي أسألك طعنة هذا اليوم، يا ربي أسألك رجل من الكفار يذبحني فيك. يقول سعد بن أبي وقاص وهو يبكي ذكر له عبد الله بن جحش زميله صديقه صداقة الإيمان في المدينة، حدثنا عن عبد الله بن جحش يا سعد، لأنه كان معه بجواره في المدينة ويسكنان سوا ويذهب سببك. سعد بن أبي وقاص أحد العشرة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض، قال هو خير مني، اسمع التواضع، اسمع اللين والرفق فيما بينهم، وخير مني والله إني برزت أنا وياه يوم أحد. هذا يروي من المذكرات، مذكرات عبد الله بن جحش وهو قتل في أحد، لكن يخبر الناس لماذا هو خير مني، يقول والله إنه خير مني، برزت أنا وياه يوم أحد والكفار أمامنا. قال يا سعد تريد ندعو؟ يقول عبد الله بن جحش ندعو اليوم قبل المعركة؟ قال ادعو. قال ادعو أنت. فدعا سعد وهو مجاب الدعوة، يقول صلى الله عليه وسلم اللهم سدد رميته وأجب دعوته. كان إذا رمى سعد ما تخطي أبدا، يريد العين العين، الأنف الأنف، الثنية الثنية. يقول سعد والله كان يعطيني صلى الله عليه وسلم ينثر لي السهام يوم أحد، فكنت أرمي فكان يتظاهر صلى الله عليه وسلم ويصعد ويتماط عليه الصلاة والسلام، فإذا الرمية ضحك صلى الله عليه وسلم ويقول ارم سعد فداك أبي وأمي، ارم سعد فداك أبي وأمي. لم يفدي محمد صلى الله عليه وسلم في التاريخ أحد إلا سعد بن أبي وقاص. إذا خرج للناس سعد قال هذا خالي، يقول صلى الله عليه وسلم فليرني كل الخالة، يقول وروني خالتكم، أنتم معكم خال زي هذا؟ بالله عليكم طلعونا زي هذا البطل الإمام الذي دك دولة فارس والذي أسقطها ترى، العدل الأمين طيب القلب والسريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال ادعي يا سعد، فدعا سعد بالنصر والثبات والتمكين والرفعة. قال اسمع يا سعد، قال خل دعاك كنت لك وأحسنت، أما أنا يا ربي فتعلم أن يحبك، هذا هو الحب، يعني إن كنت تعلم أن يحبك فأجب دعوتي، فعلم الله حبه فأجب دعوته. اسمع مواصفات الأمنية التي يريدها، اسمع يا من يتمنى منصبا فحسب وسيارة فحسب وفلة فحسب وشهرة فحسب، ومكانة فحسب، وجاها فحسب. يقول اللهم إنك تعلم أني أحبك، اللهم إن كنت تعلم ذلك مني فلاق بيني وبين عدو لك شديد حرده. يقول يكون العدو ما هو بسهل، عدو أشد الأعداء والكفار، قوي بأسه، فيبقر بطني ويجدع أنفي ويفقع عيني ويقطع أذني، هذا نهاية الحب. فإذا لقيتك يا ربي هذه الصورة تقول لي، يقول سعد يقول هكذا، تقول لي وهو في الدعاء قبل المعركة ويحفظ الكلام ويقول هذا، هو مقدم على الموت والسيوف مسلولة والرماح مشرع والموت دنا. قال فإذا جئتك يوم القيامة وأنا مقتول، مبقور البطن، مجدوع الأنف، مقطوع الاذنين، تقول يا عبدي لما فعل بك هذا؟ فأقول فيك يا رب. قال سعد والله ما دارت المعركة إلا وأتينا للشهداء، وإذا عبد الله بن جحش مقتول قد بقر بطنه وجدع أنفه وفقئت عيناه وقطعت أذنه، فبكى سعد وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نسأل الله أن يلبي له ما سأل، يقول أهل العلم، وسوف يلقاه عند ربه لأنهم صدقوا. فهذا جعفر بن أبي طالب يا حبذ الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. قال أهل العلم وممن سار على منوال الحب وصدق مع الله في حبه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، فإنه ذهب بيوم أحد. يقول أبو بكر أما يوم أحد فأخذه كله طلحة، أخذ يوم أحد كله طلحة، حتى إنه ضارب بيمينه حتى شلت يمينه، وضرب بشماله حتى سقط، وضرب في رأسه، وضرب في جسمه، وضرب في ظهره، وأغمي عليه، وصب الدم على وجهه، وجاء الناس يعالجونه ويداوونه رضي الله عنه وأرضاه. تدرون ماذا يقول؟ دمه ينزف والمعالجون يعالجونه، دمه من جسمه يعني، يقول اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى، اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. أي أمة كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة؟ كيف قدموا أروع صور الحب لله الباري؟ نخجل على أنفسنا يا إخوة، ما نستطيع الآن نجد وقتا نتدبر فيه شيء من القرآن، مع كثرة النعم وتوفر الوسائل وراحة البال والأمن والحبور والسرور، لكن ماتت الهمم، سقطت العزائم، نعوذ بالله من هذا الموت. نسأل الله أن يوقظ فينا الإيمان، إيمان الحب. والله لو أحببنا الله والله لقمنا قبل الفجر. زامنني رجل، أنا لا يسمعني الآن حتى أتزلف إليه، اسمه عبد الرشيد الألوكي من نيجيريا في أصول الدين، ما رأيت أعبد من في حياتي للآن، يقوم الثلث الأخير حتى في أيام الامتحان. قال تدري ما الذي علمني قيام الليل بالتدريب يعني بالمران؟ جدتي في نيجيريا، امرأة عجوز في نيجيريا، تقول ما ترضى، يقول حنا نزرع الفول في مزرعتنا، فتوقظني قبل الفجر في الثلث الأخير، فما أقوم فترشني بالماء البارد على وجهي، تقول يا بني الراحة في الجنة دائم كل ليلة، الراحة في الجنة. تدري أن الكلمة هذه الإمام آل السنة والجماعة أحمد بن حنبل قال له ابنه عبد الله يا أبتاه متى الراحة؟ قال إذا وضعت رجلك اليمنى في الجنة فقد ارتحت، أما قبلها لا راحة. تقول تأهلنا، حصلنا على بيت، ارتحنا، أتانا أطفال، لا راحة. دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا، قبحل لها من داري، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار، ومكلف الأيام غير طباعها، متطلبا في الماء جذوة نار. هذه هي الدار، دار المصائب والأحزان. هنا يقول شاب وقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صلى الله عليه وسلم يهيئ للقتال في أحد، أهل الحب الصادق، أهل قيام الليل، والله ما بلغ الصحابة بذلك إلا باتباعهم لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وصدقهم مع الله وعبوديتهم للواحد الأحد. فوقف شاب في آخر المسجد، يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة ما رأيكم، هل نقاتل أبا سفيان والمشركين داخل المدينة أو نخرج لهم في أحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رأيه أن يقاتلهم داخل المدينة، وهذا هو الرأي الصحيح العسكري. حتى اللواء المسلم الداعية، اللواء الركن محمود شيط خطاب في العسكرية الإسلامية، يقول هذا أعظم رأي في التاريخ العسكرية، يقول صلى الله عليه وسلم قاتلهم في المدينة، فنسد عليهم السكك والرماية من على الأسلحة، ونطوق عليهم إذا دخلوا في المدينة، ونقتلهم قتلا ذريعا، الحرب المدن. لكن رفض الشباب، فيقول شاب منه يا رسول الله ننتظر حتى يدخلوا، الحماس، ننتظر حتى يدخل علينا أبو سفيان المدينة يا رسول الله. فيقوم حمزة معه 80 من هناك، على حمزة هذا ريشة نصر، معناه خطر، ممنوع الاقتراب، أسد الله في أرضه، جمعوا ريشة، يقول يريد يخرج أحد. وقام شاب من آخر المسجد من بني سالم، قاله ابن إسحاق ومن هشام يا رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر عليه الصلاة والسلام يجهز الجيش ويعلن الحرب على أبي سفيان ويخبره كم قتل من نواحي المدينة وماذا فعل، يدعوهم للقتال والجهاد في سبيل الله. قال الشاب فسكت صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تمنعني دخول الجنة فوالله الذي لا إله إلا هو لا أدخلن الجنة. شاب صغير يعني طبعا. قال صلى الله عليه وسلم بما تدخل الجنة؟ قال بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. فدمعت عينه صلى الله عليه وسلم. بالله هذا الكلام تسمعون مثله في التاريخ؟ أعطوني من شبابنا، أعطونا نماذج ولو كلام. قال والله إني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. قال صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك. قال صلى الله عليه وسلم هيا بنا اخرجوا. فنزل عليه الصلاة والسلام قليلا وسكت الناس في أماكنهم والكتائب في آخر المسجد وحمزة متجهز والأبطال مصرعين، ولبس صلى الله عليه وسلم لامته وخرج بالسيف وسلف صلى الله عليه وسلم. قال نخرج. قال الأنصار لعلنا أكرهناك يا رسول الله. قال ما كان النبي إذا لبس لامته أن يخلعها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. يعني نلبس ونخلع على كيفكم، خلاص لبس الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. انتهت المشاورة، أخذ الرأي القرار الصائب، خرج عليه الصلاة والسلام. أتى هذا الأنصاري الشاب الصغير هذا يقفز في المعركة فقتل، وأتاه صلى الله عليه وسلم في حفرة وإذا رأسه في الحفرة ودمه وروحه صعدت إلى الباري، فسلم عليه صلى الله عليه وسلم قال صدقت الله فصدقك الله. هذا الصدق. وسبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن تصدق الله يصدقك. فالصدق معه سبحانه ما الحب يوصلك إلى رضوانه جل في علاه. فهنا يقول لا تمنعني دخول الجنة. من منكم يتذكر ذاك الموقف العظيم الذي ما وقف إنسان مثله في العالم وهو على خشبة الموت؟ خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه وهو يطوق ثم يسلسل ويربط بالحبال ويؤتى بالسيف، قال انظروني يصلي ركعتين طلبي من الدنيا. لم يقل وصي. وش يوصي؟ عندهم أموال أصلا، خرجوا من مكة ما عندهم أموال ولا مزارع ولا قصور ولا دور أبدا، باعوا أنفسهم من الباري سبحانه. قالوا صلي ركعتين، فصلى ركعتين والتفت قال والله لولا أن تقولوا إنه خوف من الموت أو جبن لطولت الصلاة. لكن بعدين بتقولون إنه حتى زيد في المعركة ما يريد يعيرونه، حتى ما يريد يعطيهم فرصة، بس يقولون إنك خايف. أصعدوا على الخشبة، فلما صعد الخشبة بيسكت بينتفض كالطائر بيوجل، تبسم تبسم الواثق بالواحد الأحد وأصبح على خشبة الموت. ترى رفعوا له فلكة يعني على خشبة مرتفعة علشان بيخلقونه من فوق. فلما اجتمعوا به قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اخبر رسولك ماذا يفعل بنا هذه الغداء. يقول بلغوا هذا. ثم قال اسمعوا، من يحفظ القصائد ذاك الوقت؟ واحد نسي اسمه في عهد معاوية، قالوا اسمك نسيته؟ قال ألا أرى سيفا مشهورا وكفنا منشورا وقبرا محفورا وأتذكر. إنسان يقول ابن القيم سرقوه، ابن العساكر ابن كثير سرق أحد اللصوص، كان تاجر على أحمر عنده قماش، فاعترضه لص وحط السيف على رأسه وقال صل ركعتين واستعجل. قال والله نسيت كل آية في القرآن، ما تذكرت إلا قول الباري أما يجيب المضطر إذا دعاه، فأنقذه الله عز وجل. طبعا هذا موت، ما هو بلاد سيف. وهذا شاب من شباب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن محب للواحد الأحد، محب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين ينشد ما شاء الله، كانوا في مهرجان في الجنادرية، قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أشلاء شلو ممزعي. قصيدة طويلة ترى، 12 أو 13 بيت. فقتل في سبيل الله وقبله الله عنده سبحانه وتعالى. تمنى بعض الصحابة رضوان الله عليهم أمنيات، منهم من يغفر ذنبه، منهم من يوفقه الله ليغزو، منهم من يحج. فقام أحدهم وقال أيا ربي لا تجعل وفاتي إن أتت على شرج أن يحلو بحسن المطارف. يقول يا رب أسألك إذا أتتني الوفاة فلا تتوفاني في غرفة النوم. هذا معنى الكلام، لأن أكثرنا ذا الحين يموت في غرفة النوم أو في الباطنية في المستشفى تخمة، يعني يتغدى بكبسة فيموت أو يأكل عصيدة حارة، أكثرنا كذا. فهذا هو موت. فيقول يا ربي أسألك لا تقتلني في غرفة النوم، أي يا ربي لا تجعل وفاتي إن أتت على شرج أن يعلو بحسن المطارف، ولكن شهيدا ثاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائفي. يقول أسألك أن تقتلني بعيدا عن بلادي وعن أهلي وعن أطفالي. فقته الله في قندهار شهيدا. وأتى الخبر عمر فبكى وقال من قتل؟ قالوا فلان صاحب الأبيات وفلان وناس ما نعرفهم. قال لكن الله أعلم بهم سبحانه، الله أعلم بهم، الله يعلم أسماءهم، الله سوف يلتقي بهم سبحانه، الله سوف يريهم وجهه الكريم، الله سوف يجعلهم مجاورين له في جنات النعيم، الله يجمعنا بهم في جنات النعيم ويجعلنا في تلك الحضرة المقدسة وينجينا من هذه الدار، دار الأحزان والهموم والمكدرات، إنه على ذلك قدير. إخوتي في الله، أنتقل بكم سامحوني قليلا إلى أن أقف وقفة مع محمد عليه الصلاة والسلام. يقول أكثر من أحب الباري هو حبيبه ومصطفاه وخليله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي عذب من أجل حب ربه كل آلام وأوصاف وأحزان، وتعرض عليه الصلاة والسلام لكل الأذى، حتى كتب ابن الجوزي فصلا عن محمد عليه الصلاة والسلام، وكتب ابن تيمية في آخر الشمائل، وابن كثير وأهل العلم كتابات عما لقيه عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا أوذي الأنبياء، منهم من أوذي بفقد ابنه كيعقوب عليه السلام، ومنهم من أوذي بالمرض كأيوب، ومنهم من ابتلي بالدنيا وإقبال الدنيا كسليمان، وبالملك كداود، والابن كإبراهيم، ومنهم من ابتلي بأنواع البلايا، ومحمد عليه الصلاة والسلام جمعت له جميعا. فهو صلى الله عليه وسلم طرد وشرد وسب، وقيل كاهن، وقيل مجنون، وقيل ساحر، عاذه الله من ذلك وعصمه الله من ذلك، وطرد من مراتع صباه، ومن ملاعب فتوته في مكة، وحرم من أهله، وحرم من بناته، وضرب بناته عليه الصلاة والسلام، وقتل أصحابه، وشج وجهه، وغلب في معارك، واتهم في زوجته الكريمة الشريفة الطاهرة المطهرة، وحاربه اليهود والنصارى والمنافقون، وقام عليه القريب والبعيد بالمكائد وأنواع الخصومات، وأتاه ابتلايات يشيب منها الولدان والصبيان، ويعجب منها الثقلان، ويقف عندها الإنس والجان، حتى حماه الديان وحفظه الرحمن، فلا أعظم من صبره أبدا، كلها في حب الباري. جرح تصبح بأبي هم مصنعك أفديه بروحي عليه الصلاة والسلام، جرحت أصبعه فأخذوا يلفون عليها قماس، قال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، وهو في الغزوة صلى الله عليه وسلم، وهو أصلا عليه الصلاة والسلام عرض جسمه وسمعته ووقته وجهاده وليله، نومه دعوة، وكلامه دعوة، وأنفاسه دعوة، وضحكه دعوة، ومزاحه دعوة، وسيرته دعوة، فكل حياته كما قال ابن القيم في الزاد ذكر لله، فكلامه وأحكامه ودروسه وخطبه عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته كلها دعوة لله سبحانه وتعالى، وذكر الباري جل في علاه. إذن إذا وصلت إلى حب محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانت عند هذه المرتبة، فلن يصلها أحد، ولن يصعد إليها إنسان، ولا يمكن أن يبلغها مخلوق، لأن الله اختصه بهذا الحب، فهو أحب خلق الله إلى الله، والله أحب في قلبه من سائر المخلوقات، فصلى الله وسلم عليه. يمشي في هذا الحب ناس، منهم من قدم روحه كما فعل الصحابة، ومنهم من قدم عينيه، يزيد بن هارون الواسطي، هذا محدث كبير، هذا يزيد كان يقوم الثلث الأخير ويبكي من خوف الله ومن جلال الله، وبعد 30 سنة ذهبت عيناه، قيل له كان جميلا، أين العينان الجميلتان؟ قال أذهبهما والله بكاء الأسحار، هذا في سبيل الباري سبحانه. وسعيد بن سيب مكث 60 سنة من حب الله، هذا الحب الصحيح أن تحرص على الصف الأول، الحب الصحيح أن تتدبر القرآن، الحب الصحيح أن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أما يا إخواني حب المرجئة، إنسان كل ما قلنا له صلي قال يعلم الله أن يحبه، لا ما تحبه أصلا، تحبه ولا تصلي في المسجد، تحبه ولا تقرأ كتابه، تحبه ولا تتواضع للمؤمنين، تحبه ولا تدافع عن الإسلام وتدعو إلى منهج الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. بالله يا أخواني سمعنا هذه الكلمات ومللنا منها ورددناها على أصحابها من المقصر من أمثالنا، كل ما قلت الإنسان قال الله يعلم سبحانه يحبه، والدليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول أبو معاذ الرازي ائتوني من القرآن بأن الحبيب لا يعذب حبيبه، سؤال على طلابه، ائتوني من القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه، في أي كتاب أي دليل؟ فسكتوا، قال في قوله سبحانه وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، إعلام من اليهود قاتلهم الله ومن النصارى لعنهم الله، يقولون ترى نحن أبناء الله وأحباؤه، ليس المسلمين ولا زرادشتية ولا المانوية ولا المزدكية ولا المجوسية، نحن أبناء الله وأحباؤه. الرد تعرفون رد القرآن الناسف، يقول سبحانه قل فلم يعذبكم بذنوبكم، قل لو كنتم أحبابا وأبناء، لماذا إذا أخطأ المخطئ منكم وإذا كفر الكافر منكم وإذا عصى العاصي منكم نعذبه؟ كذبتم أولياء الله وأحبابه من يتبع رسله ويصدق كتبه ويتبع منهجه ويرضيه بطاعته ويجتنب معاصيه. وآتى اليهود إلى محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نحن نحب الله لكن لا نتبعك، أنت صحيح يمكنك رسول ما ندري، يمكن للعرب يعني يخصونه، يمكن بس للجزيرة العربية، الدول العربية يعني مجلس التعاون وجامعة الدول العربية أنت، أما اليهود ليست رسولا لهم لليهود. فقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طريق الحب أن تتبع محمد صلى الله عليه وسلم، لا تفصل بين حب الله وطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك سماها أهل العلم الركنين العظيمين، ركن الولاية وهو الحب وهو الإخلاص لله والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليعلم هذا، يقول أهل العلم إنما يصدق الحب في أعمال ظاهرة يراها المؤمنون فيشهدون لصاحبه من العلم والتواضع والكرم والإيثار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات الخمس والاقتداء بسنة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. حينها يظهر هذا الحب. سعيد المسيب أعود له يقول والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام في الجماعة 60 سنة، كذكر الذهبي كذا وسارت بها الركبان. هنا أيها الأحباب هذه نماذج للمحبة الله سبحانه وتعالى، وسوف أعود إليه، لكن أذكر لكم علامة المحبة الصادقة. تعرفون ما هي المحبة الصادقة؟ لها علامات. قالوا الاستجابة والصلاة الصلاة وذكر الله والقرآن ولقاء الله وبذل المال وطلب العلم. سامحوني أذكر لكم بعض النماذج من الحب المعاصر، وهو قديم ترى، من عهد أبي نواس ومن عهد حتى ابن عمر رضي الله عنه، يذكر أنه قديم، يعني الحب المنحرف عن منهج الله، الحب غير الشرعي، الحب الهوى، حب البدع. خالد بن يزيد معاوية أمير طبعا له قصيدة لامه أهل العلم عليها، ولو أنها من أرقى ما قرأت في الحب، يعني لا يمنعه ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدل عدل، هي أرقى مقطوعات الحب التي قيلت في الحب، لكن فيها له وفيها انحراف، حتى لامه كثير من العلماء حج وطاف بالبيت. الناس الآن مشغولون بطاعة الله، يبكون عند الحجر الأسود، يسألون الباري سبحانه وتعالى رضوانه وطاعته جل في علاه ومغفرته وما عنده، ورأى محبوبته أتت من العراق تطوف بالبيت، فترك الدعاء وترك شيء وقال وميالة الأعطاف مهضومة الحشا تبدت لنا بين الحطيم وزمزم. الآن انتهى التاريخ في امرأة، وتوقف الحرم وما في الحرم ورسالة الوحي ورسالة القرآن لهذا. قال خزاعية الأطراف مرية الحشا فزارية العينين طائية الفم لها حكم لقمان، حتى بيوصفها بالأنبياء هكذا، لها حكم لقمان وصورة يوسف ونغمة داود وعفة مريم ولي حزن يعقوب وذلة يونس وآلام أيوب ووحشة آدم. فلما تلاقينا، اسمع الكذبة الحمراء الآن البيضاء، فلما تلاقينا وجدت بنانها مخضبة تحكي عصارة عن دم، يقول الدم يقطر من يدها، فقلت خضبت الكفة بعدي هكذا تراعين عهد المستهام المتيم. فقالت وأبدت في الحشا حرق الجوى مقالة من في الحب لم يتبرم، وحقت تحلف بالله وتقسم ما هذا خضاب عرفته، والله ليس حناء ولا خضاب، فلا تك بالبهتان والزور متهمي، ولكنني لما رأيتك راحلا وقد كنت لي زندي وكفي ومعصمي بكيت دما يوم النوى فمسحته بكفي فاحمرت بناني من دمي، فلو قبل مبكاها بكيت صبابة لكنت شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل المتقدم. هذا هو منهجه في الحب، رامه العلم في 3 مسائل. أولا قالوا في بيت الله العتيق لا يذكر إلا هو وحده سبحانه، ثانيا لا يقسم بغير الله، ثالثا لا يوصف الأنبياء إلا بكل جميل وراق ومحبوب، فقد كذب وبالغ. ولو أن يقول لكم هي من أرقى ما كتب في الأدب العربي، ولكن لا يمنع أن ننقد هذه القطعة. عندنا رواية معاصرة ذكرتها بعض القنوات الفضائية، وهي أن رجلا جبارا أراد امرأة وحب حبا محرما ورفضته هي ولها ابن، فسلط ابنه هي أغراه بالمال ودفع له مبلغا عظيما وأعطاه خنجر وأمره أن يقتل أمه، هذه الرواية كذا، وأن يأتي بقلبها إليه، فذهب الابن وهي نائمة فشق صدر أمه وأخذ القلب وتعثر، فكلمه القلب لما تعثر يقول احذر أن تسقط أو أن تكسر أنت يا ابني، فنظمها الأديب الشاعر إبراهيم المنذر يرسلها رسالة ليخبرك عن حب الأم. ولماذا اخترت الأم في هذه الجلسة؟ ليخبركم بحديث عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن الأم وعن حب الباري، وأريد منك أن تتذكر هذا الحديث وحده. يقول في المسألة أو في القصة أو في الرواية بعد ما نظمها إبراهيم المنذر، أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، أعطاه نقودا ومالا، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر، فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط دهشته هوى الابن وقلب أمه في يده والخنجر في يده، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، قلب الأم تدحرج، ناداه قلب الأم وهو على التراب وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ قلب الأم يتدحرج والخنجر في يد الابن والدم يقطر ويتدحرج القلب، فيصور هذه الرؤيا، خذوها من روحك كما جاءت، فيكلمه القلب من على التراب: ولدي حبيبي، وهو قاتل لها، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمر، فاستل خنجره ثاني مرة بيطعن القلب حتى لا يتكلم، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا، لا يطعن نفسه الآن لأنه ندم، طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر: ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. أعظم مشهد في الحب يقدم هكذا، لكن نؤسلمه. تدرون ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ جلس صلى الله عليه وسلم في غزوة وقد انتصر، وأتوا بالسبايا، وأتت أم من المشركين لها ابن في السبي، فذهبت تبحث عن ابنها فما وجدت، فتسعى إلى الخيمة ثم تولول وتذهب إلى الخيمة الثانية ثم الثالثة ثم تدخل في غمار الجيش وهي تصيح وتبكي أمام الناس، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن ابنها ويعاد إليها، والصحابة ينظرون والجيش يبصر كله، فأتوا بابنها فوضعته على صدرها وأخذت تبكي ويبكي الابن أمام الناس، فبكى عليه الصلاة والسلام ووجه سؤال للأمة، قال: هل ترون أن هذه واضعة ابنها في النار؟ هل يمكن أن تفعل هذه، تضع ابنها في النار؟ يمكن أن تسقط ابنها وتضعه في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا تضعه ما دام أنها تستطيع أن لا تضعه. قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لله أرحم بعباده من هذه بابنها. فنسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته. أحد زملائنا من مشايخ الدعاء مشهور، لكن طبعا أحتفظ باسم هذا في عمل الخير في الرياض، قبل أسبوعين كلمني بعد الفجر، قال: جلست مع أمي البارحة نتحدث وصليت أنا وياها الفجر ثم مالت فماتت. أردت أن أعزيه، يعني زميل وأخ وصديق وهو معروف لدى الجميع منكم، فكتبت له رسالة بعد ما عزيته بالكلام، قلت: إن كنت تظن أنك أرحم بأمك من الواحد الأحد فقد وهمت. فرد قال: يكفيني هذا الكلام. إذا كان الإنسان يظن أنه سوف يرحم أمه أكثر من الواحد الأحد أو يرحم ابنه أكثر من الواحد الأحد، فنسأل الذي وسعت رحمته كل شيء أن يرحمنا. كان عمر بن عبد العزيز يقول: يا ربي أنا شيء ورحمتك وسعت كل شيء، فأسألك أن ترحمني برحمتك التي وسعت كل شيء. نحن نطمع في فضله، في فضله: أتيناك بالجود يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا، وعودتنا كل حب عسى، يدوم الذي منك عودتنا، فما في الغنى أحد مثلكم وفي الفقر لا أحد مثلنا. هنا اسمع إلى وقفات من الحب الله الساهي المنحرف عن منهج الله. يقول مجنون ليلى: أتي يطوف أيضا بالبيت، فرأى ليلى، قال: قف بالطواف ترى الغزال المحرمة حج الحجيج وعاد يقصد زمزم، لو أن بيت الله كلم عاشقا من قبل هذا كاد أن يتكلم. لامه أهل العلم طبعا وردوا عليه، نظمت قصيدة 60 بيتا في هذا كيف. قلت: قف في الحياة ترى الجمال تبسم، والطل من ثغر الخمائل قد هما، والمسلم اطلع الوجود مسلما، أهلا بمن حاز الكمال وسلم. بل الواجب على المسلم أن يحول حبه وولايته ومدحه لمنهج الله في الأرض، ولا تستهوي أمرة أو شهرة أو منصب أو مال أو طريق آخر غير طريق هذا الحب، لأن المؤمنين أشد حبا لله. وقد عقد الشيخ المجدد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد من غيرهم، أي أنهم حبهم لله أشد من حب الكفار لأوثانهم. وعلى اختلاف الحب يكون التباين، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمنا من يحب الباري سبحانه وتعالى حتى يقدمه، ولو طلب منه يقتل أبناءه في سبيل الله قتلهم بيده كما فعل إبراهيم عليه السلام. هنا أقف أيها الإخوة مع الذين ذموا الحب الله البدعي الأرضي الطيني، مثل ابن الجوزي في ذم الهوى ألف كتابا، وابن القيم في روضة المحبين، وابن حزم في طوق الحمامة. روى الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في كتاب كيف يموت العشاق، وابن الجوزي رواه في كتاب ذم الهوى، أن ابن عباس أخذ يوم عرف يقول: أعوذ بالله من العشق، أعوذ بالله من العشق، أعوذ بالله من العشق. ترى العشق هذا بلوى يا إخوان، مرض رهيب وقع فيه شبابنا كثيرا، ترى انحرف عن الجادة في قلوب خلت من الإيمان والذكر وقراءة القرآن. عروة بن حزام سطر قصيدة من أعظم القصائد في التاريخ، فاتاه العشق هذا حتى برى جسمه وأصبح جلدا على عظم، وذهب إلى طبيب في اليمامة وطبيب في نجد وشكى إليهم الحال، قالوا شفاك الله ما عندنا طب في هذا. قال جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إنهما شفيان، يقولون احتكموا في المال، خذوا ما أردتم من الإبل بس شافوني من هذا الداء. جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إنهما شفيان، فوالله ما من رقية يعلمانها ولا شربة إلا بها سقيان. فقال شفاك الله، والله ما لنا بمكنون ما تحوي الضلوع يداني، عجزنا في الطب. حتى أبو الطيب المتنبي الشاعر المشهور هذا كان يلوم صديقا له في العشق، يقول أنت تذهب ما عندك همة، ما عندك طموح، ما عندك علو، تعشق امرأة وتذوب هذا الذوبان. فابتلاه الله هو بالعشق، لأن كان المتنبي قليل صلاة، قليل ذكر، قليل تسبيح. فيقول في القصيدة وعذلت عهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق، وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت منه ما لقوا. هذا هم. فذكر ابن الجوزي وذكر كيف يموت العشاق أن ابن عباس تعوذ بالله من العشق، فقال له أصحاب عكرمة يا ابن عباس نسمعك تتعوذ من العشق، قال مررت بشاب تحت هذه الخيمة فسمعته يقول والله لو قطعوا رأسي لأذكرها لسار نحو هواها في الهوى راسي، يقول والله لو قطعوا رأسي علشان لا أذكر أنساها لتدحرج رأسي حتى يطب عندها. فجعل ابن عباس يده على صدر الشاب وأخذ يتلو عليه شيء من القرآن وقال شأفك الله من العشق. ثم قام العباس يقول أعوذ بالله من العشق، أعوذ بالله من العشق، أعوذ بالله من العشق. ما هي العصمة؟ في رسائل الآن في الندوات والدروس يقول الشباب ابتلينا بهذا الداء، ما هو المخرج منه؟ وقد أجاب ابن القيم عن هذا السؤال بكتاب كامل اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. فاسمع الإجابة، أولا أن تستجيب لله الواحد الأحد، وأسأل الله عز وجل يجعل استجابتنا بداية لتوبتنا وعودتنا إلى ربنا، وهذه الاستجابة تبدأ قالوا بالصلاة. يرى ابن تيمية وابن القيم أن من أعظم العلاجات أنها الصلاة بخشوع وخضوع. الثاني أن تتبتل إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء دائما وأبدا وبالاستغفار وباللجأ إليه والتوكل عليه وتكرار حسبنا الله ونعم الوكيل حتى يخلصك الباري جل في علاه. الثالث أن تتزوج الزواج الشرعي الذي سنه رسول هدى صلى الله عليه وسلم وأتى به محمد عليه الصلاة والسلام وعلمه أمته عليه الصلاة والسلام، فإنه عبادة للواحد الأحد. وكان الإمام أحمد يدعو لذلك حتى جاء أحد المتصوف فقال يا أحمد الزواج أفضل ولا تركه؟ بيفتي وأحمد إمام أهل السنة والجماعة جالس، قال الزواج، قال لا ترك الزواج أفضل. قال إمام أحمد ولما؟ قال إبراهيم الأدهم ما تزوج. قال إمام أحمد أوه وقعنا في بنيات الطريق، والله يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية. فانظر إلى الجواب السديد. فهنا يقول استجابة، قال أن تستجيب لله سبحانه وتعالى، قال الاستجابة أن تغلب مراد الله سبحانه وتعالى على مرادك. أنا كف وقف سعد بن أبي وقاص الذي ذكر معنا قبل قليل أحد العشرة، بالمناسبة الفائدة العلمية هو صاحب قصة الحديث الذي بات معه أحد الصحابة لما قال صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، هو سعد هذا، ذكره الحفاظ والفراع. بات معه أحد الصحابة 3 ليالي فرأى صلاته كصلاة الصحابة، ما قام الليل ولا صام في النهار، يأكل الطعام في النهار وينام في الليل. فقال الصحابي بت معك 3 أيام وأخبرنا صلى الله عليه وسلم 3 مرات أنك من أهل الجنة، ورأيت صلاتك كصلاتنا وصيامك كصيامنا، فماذا كنت تفعل؟ قال هو ما رأيت، ولكني والله ما بت ليلة من الليالي وفي قلبي حقد على أحد أو حسد على أحد أو غش لأحد. أخبرني الشيخ عبد العزيز السدحان أنه سأل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز العالم المجتهد الكبير رحمه الله وجمعنا به في الدوس الأعلى، قال يا شيخ أطبقت الأمة على حبك، أسألك بالله ماذا ترى أنت؟ قال عفني عبد العزيز، فألح عليه قال ما بت ليلة وأنا أغاش لأحد أو حاقد على أحد أو حاسد لأحد. هذا هو طريق العبودية. فسعد هذا على قوته في الإسلام، على أنه مجاهد وقوي وشجاع، اسمعوا ماذا فعل مع أمه رضي الله عنه وهو من أبر الناس. أتت أمه كانت مشركة، قالت أسلمت يا سعد؟ قال أسلمت. قالت تبعت الصابي، يعني محمد صلى الله عليه وسلم يسمون الصابي الذي ترك دينه يعيرونه، قالت تبعته. قالت أجل، فأقسمت باللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى لا تأكل طعاما حتى يرجع عن دينه، يرجع عن الإسلام، يعني هي هواية هي تسلية هي هذا مبدأ هذا حق جنة ونار. قال يا أم كلي، قرب الطعام قالت أقسمت، جاء الغداء يا أم كلي قالت أقسمت، جاء العشاء قدم الطعام يا أم كلي قالت أقسمت. فجلس أمامه قال يا أم أنت تعلمين أنك أحب إلي من نفسي التي بين جنبي ومن عيني، والله الذي لا إله إلا هو لو أن عندك 1000 نفس تخرج نفسا بعد نفس ونفسا بعد نفس ونفسا بعد نفس ما تركت ديني. فكلي قالت بسم الله ناكل تعش. هذا هو. فرضي الله عنهم وأرضاهم. وقال أهل السير كابن كثير وابن جرير رحمهم الله لما التقى الصحابة مع الكفار في بدر، ترك اللقاء التاريخي، حتى علي بن أبي طالب يقرأ في القرآن قال هذان خصمان اختصموا في ربهم، علي أبو الحسن قال أنا أول من يجثو على ركبي يوم القيامة للخصومة. يجثو مع من؟ مع الذين بارزهم هو وحمزة، طبعا هو وحمزة وعبيدة بن الحارث بارزوا 3 فقتلوا 3. فالله سبحانه وتعالى إذا جمع الناس سوف يعقد مناظرة ومنازلة بين هؤلاء وهؤلاء 3 و3. قال علي أنا أجثو. فسر أهل العلم هذان خصمان، تفسير مفرد مع العموم وتفسير عام. قال أنا سوف خاصم 3 الذين قتلناهم على المبدأ الحق معناه رضي الله عنه وأرضاه. فأبو عبيدة مر به أبوه يوم بدر، أبوه مشرك، فشاح أبو عبيدة ما يريد أن يواجه، فواجهه مرة ثانية فأشاح، وثالث مرة أتى أبوه ليقتله، فأتى أبو عبيدة قال إلا أنت، فضحى به، فشكر الله سعيه وحياه. وقال أهل العلم كثير من المفسرين أنه المقصود بقوله لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم وعشيرتهم. فهذا منهم، وهو الذي قدم حب الواحد الأحد سبحانه وتعالى على مراضيه وعلى شهواته وعلى ما يطمح إلى ذلك. قدم محمد صلى الله عليه وسلم كما قال خالد محمد خالد أعظم شباب في حياة الناس وفي تاريخ البشر، لم يسمع بسيرة أناس أحب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا أحبوه؟ قتلوا في سبيل الله، قطعت رؤوسهم، جرحوا ومع ذلك أحبوه، طردوا من الأوطان والإخوان والخلان والجيران مع ذلك أحبوه، سبوا وقدح فيهم وشتموا وعرضوا للمخاطر ومع ذلك أحبوه، تزاحمت عليهم المصائب، ومنهم من فقد عينه، ومنهم من فقد سمعه، ومنهم من فقد يده، ومنهم من قطع، ومنهم من ذهب العدو ولم يعد، ومنهم من حبس ومع ذلك أحبوه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بأصل المحبة من عند الباري جل في علاه، ودلهم على أعظم محبوب وهو الله سبحانه وتعالى في ذلك. إخوتي فالله أتينا إلى قرة عين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو التي كان يحبها في الحياة ولا يقدم عليه شيء، وأنا أوصيكم بها وهي الصلاة. مسكين الذي لا يصلي. قرأت في أحد الكتب مترجمة مذكرات موجودة في الأسواق أن شاب من بلادنا سافر إلى بريطانيا يدرس، فكان إذا حان الفجر يقوم فيصلي، كان صاحب مبدأ، صاحب عقيدة، صاحب إيمان، ساكن مع عجوز إنجليزية عائلة علشان يتعلم اللغة. قالت لو نمت حتى يصبح يعني وتطلع الشمس لو برد، قال لا ديني لا يرضى إلى مصلي. قالت لو أخرت، قال لا يقبل مني. قالت هذه إرادة تكسر الحديد. مسكين الذي لا يصلي، مسكين ليس له عون من الله ولا تسديد ولا هداية، مسكين لا يجد مدد، لأن تنتهي كل صبر عنده، كل طاقة بشرية تنتهي. فيقول أحد الكتب المعاصرين قال واستعينوا بالصبر والصلاة، قدم الصبر أنه سوف ينتهي وتبقى الصلاة. قال تصاور الحياة والحوادث والمشكلات فينتهي الصبر فتأتي الصلاة، تفقد ابنك فتبكي فتأتي الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. أتى صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال أرحنا بالصلاة يا بلال. تأتي صلى الله عليه وسلم أزمة فيقول أرحنا بالصلاة يا بلال. قال وقل لبلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترك أبواب الجنان 8. أنا أنقل لكم مشهد أرجوكم لا تنسونه في أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم قتل من أصحابه 70. بالله يقولون ما مر بالرسول صلى الله عليه وسلم موقف أغيظ في حياته من دقيقة واحدة. تدرون ما هي؟ يعني اتهم في زوجته صلى الله عليه وسلم. نعم تأسف وحزن واهتم عليه الصلاة والسلام، لكن الدقيقة هذه أهم عنده. طرد من بلده، كذب عليه الصلاة والسلام، حورب، اتهم، سب، شتم. تعرفون ما هو الأغيظ؟ وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أن أقف موقفا أغيظ لي من هذا الموقف. تدرون ما هو؟ أصبح وجه صلى الله عليه وسلم كالصفر، وأصبحت تدمع عيناه بلا شعور، وهو يرى حمزة مجدل عمه أسد الله في أرضه مذبوح ومبقور البطن. ومقطوع من الكبد، عسى الله يقبل عنده. ترون جزاء حمزة؟ هو سيد الشهداء عند الله، كل شهيد يدخل في هذه السعادة. وراء حمزة قال والله لا أقف موقفا أغيظ لي من هذا الموقف. ثم رسول الله عليه وسلم شجع في رأسه وكسر الثنية صلى الله عليه وسلم وقتل أصحابه. تدرون ماذا قال يوم أحد؟ قال صفوا ورائي لأثني على ربي. فصلى صلى الله عليه وسلم وأثنى على الله. فكان الروح والريحان الصلاة. أوصيكم يا شباب الإسلام أمام موجات الغزو الفكري والتغريب في المبدأ وفي الخلق وفي السلوك، أمام الدعوات المنحرفة، أمام الشهوات، أمام المغريات، إذا حانت الصلاة فقوموا أبدا. شاعر الإسلام هذا ليس شاعر باكستان وحده، هو من الشعراء العالمية الخمسة، محمد إقبال. هذا تدرون ماذا يقول؟ يقول يا ربي اقبلنا عندك، نحن الذين إذا دعوا، هذه أبيات ترجمة العربية، نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسكي الأرض جاما أحمر، يعني دم، جعلوا الوجوه إلى الحجاز الكعبة وكبروا في مسمع الروح الأمين فكبروا. يقول نكبر في الأرض ويكبر جبريل في السماء ويكبر الملا الأعلى عند سدرة المنتهى. زار هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاعر من الشعراء الكبار، قال يا رسول الله قصيدة لكن اسمه ترجمته في العربي، إن كان أنا هندي لساني فقلبي عربي، إن كان أنا عجمي فقلبي عدناني، قال إن كان لي نغم الهنود ودنهم لكن ذاك الصوت من عدناني. عسى الله يقبله ويتجاوز عنه، لأن له قصائد في الدفاع وقد ذكر كثير من العلماء وأثنى عليه علي الطنطاوي الشيخ وكثير من المفكرين. ولا نوافق على بعض المخالفات الشرعية، لكن ومن ذا الذي ترضى سجاه كلها، كفى المرء لبلا أن تعد معايبه، وإذا بلغ الماء التي لم يحمل الخبث. وقصدي من هذا الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة هي عمود الدين كما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، وهي الحل لهذا الحب الذي يشكو منه الناس، الحب التقليدي، الحب البدعي، الحب الأرضي، حب الطين، الحب المنحرف الذي يشغلك عن طاعة الله وعن المسجد وعن القرآن. فويل لمن أهلكه هذا الحب. قام اثنان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، عمار بن ياسر وعباد بن بشر، فقال صلى الله عليه وسلم احرس الجيش في الليل وهم في الصحراء ليس عندهم طاقات إلا هذا. فقام يحرسان من جهة المشركين. قال عباد اسمع الآن مش بيقضون الليل في الحراسة، يعني المتعة، أصلا ما عندهم دوريات ولا قنوات فضائية ولا مجلات ولا مسلسلات. قال يا عباد تصلي أول الليل؟ أو قال عباد أنا أصلي أول الليل. قال عمار وأنا أنا، فإذا انتصف الليل فأيقظني لأصلي وأحرس وأنت تنام. فقام عباد فلما بدأ في الصلاة أرسل عليه مشرك سهم فوقع هنا، فإذا دمه يسير وهو يقرأ سورة الكهف، فنزع السهم ووضع لئلا يقطع الصلاة. يتذوقون القرآن، يعيشون على حلاوة القرآن ومع إشراقه، ليس لهم كتاب إلا القرآن، وجدوا فيه مرادهم وبغيتهم وأمنيتهم. فأتى سهم ثاني فنزعه، فثالث فنزعه، فلما غلبه الدم ركع سريعا وسجد سريعا، ثم أقام عمار. قال يا عمار قم حرس الجيش، والله الذي لا إله إلا هو لولا أن يؤتى الإسلام من قبلي ما قضيت صلاتي حتى أقضي نحبي في سبيل الله. يقول والله ليس على نفسي أو على دمي، والله حتى أنتهي من الصلاة، لكن أخشى أن يؤتى جيش الرسول صلى الله عليه وسلم. فقام فرضي الله عنهم على تلك الليلة، وهي مسمى ليلة عباد وعمار، حتى أن عمار صلى الله عليه وسلم في مهمة إلى اليهود ونفذها، ولما رجع أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شاعرا، فقال صلى الله عليه وسلم ما قلت شعرا يعني في رحلتك هذه المهمة؟ قال ذهبت إلى اليهود، قال هتفت لهم فلم يعلم بصوتي، فأقبل طالعا من رأس جدري، فعدت له فقال من المنادي؟ فقلت أخوك عباد بن بشري، فكان الله خامسنا فعدنا بأعظم منة وعظيم نصره. فتبسم صلى الله عليه وسلم في وجهه. تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم في بيتي فسبع عباد يصلي في المسجد وكان صوته جميلا، يعني بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في طرف المسجد، غرفة عائشة في طرف المسجد. قال صلى الله عليه وسلم فأخذ ينصف، قال هذا صوت عباد، رحم الله عباد، أذكرني آية كنت أنسيتها، يعني هو صلى الله عليه وسلم محفوظ عنده الآية، لكنه قصده في ذاك الترتيب في ذاك الموقف قال كنت أنسيتها. فكان صلى الله عليه وسلم من حبه لكلام ربه وحبه لما يقربه من مولاه يحب من يحب الله ويذكره بحب الله. فتقول عائشة قام أبو موسى الأشعري يقرأ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري من كبار الصحابة من اليمن وفد، صوته يقول مسروق من الأجدع، صلى بنا أبو موسى في العراق فسمعت صوته في صلاة المغرب فأبكانا، والله الذي لا إله إلا هو ما سمعت صنجا ولا وترا ولا نأيا أجمل من صوته. هذا أبو موسى كان يقرأ في الليل، فقام صلى الله عليه وسلم خلاص طار النوم، سمع أبو موسى يصلي في المسجد، وأبو موسى ما يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع إليه، فأخذ صلى الله عليه وسلم يديه ووضعها على نافذة الباب التي تشرف أو النافذة التي تشرف على مسجده، وارتحل أبو موسى بصوته هذاك الذي يناغ القلوب ويشاج الأرواح، وأخذ صلى الله عليه وسلم يرسل دموعه لأن أصل القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أثر بالقرآن. وفي الصباح قال صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا أبا موسى وأنا استمع لقراءتك، تلاوتك عن البارحة. قال أبو موسى: أينك كنت تستمع لي يا رسول الله؟ يقول: ما أدري. قال: كنت أستمع لك، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. اسمع أبو موسى يقول: قال يا رسول الله، والله إذا في الصحيحين الحديث، والله الذي لا إله إلا هو، لو كنت أعلم أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا، كنت رجعته وبدعته وطولت وأثرت وعدت وبدأت فيه، وما علم أنه سمع، فكيف لو علم؟ وقال الذهبي: روي أن عمر كان يجمع الصحابة، اسمع الصحابة، أنا ما بلقى عليهم درس ولا محاضرة إسلامي عمر، يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيبدأ يقرأ فيخفض عمر رأسه والصحابة يبكون. هذا هو الحب الصادق، هذا هو الكلام الذي يصل إلى القلب، هذا هو الصدق. تنتهي الخطابة والبيان والشعر والأدب والمقامات إذا أتى هذا الكلام. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، آياته كلما طال المدى جدد يزيلهن جلال العتق والقدم، أتى على سفر التوراة فانهزمت فلم يفدها زمان السبق والقدم، ولم تقم منه الإنجيل قائمة كأنه طيف زار الجفن في الحلم. هذا كتاب الباري سبحانه الذي يحرك الأرواح. مع الصلاة، الصلاة، الصلاة يا إخوتي في الله أعظم ما يوصى بها الناس في القرب من الباري سبحانه وتعالى ومن عبوديته وما عنده. فلما قتل عمر رضي الله عنه أغمي عليه وكان الدم غلبه، قال: صليت؟ أكملت الصلاة؟ قالوا: لا أمير المؤمنين، لأنه طعن في الركعة الأولى وبكى عليه ركعة. الآن استفاق وترك أمر الخلافة وأمر الأمة وأمر المال وأمر أبنائه وأمر زوجاته، قال: ما صليت؟ قال: فأكمل صلاته وحمد الله أنه أكمل الصلاة. ومع هذا الحب يأتيه غلام يجر إزارة، يقول: من الحب أنك تحب من يحب المحب جل في علاه، وإذا أحببت شيء لا يحبه المحبوب جل في علاه فمعنى ذلك أنك ما صدقت في حبه. حتى قابل المبارك: تعصى الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمر في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا علامة الحب الصادق. فأتاه غلام يجر إزار، هاي تصوروا، ألا العمر بن الخطاب مقتول رضي الله عنه، والدم يخرج، وشرب لبن فخرج من جنبه من الجرح الذي يخرج، خرج اللبن. فلما علم، لما رأى اللبن خرج، قال للأمة: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فجاء الغلام فقبل رأس عمر، قال: يا أمير المؤمنين، جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا. فولى، كان عمر علي به حتى يعلق علي المبارك فوري، قال: أمير المؤمنين في سكرات الموت يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: تعال يا بني ارفع إزارك فإنه أذكى لربك وأنقى لثوبك. فرضي الله عنهم وأرضاهم. من علامات المحبة الصادقة الإيمانية أنك تكثر من ذكر من أحببته، فإن كنت تكثر من ذكر الدنيا فأنت حبيب الدنيا، ولو حلفت لنا 70 مرة وطلقت 20 مرة فأنت حبيب لمن يحب الدنيا ومحبك في الدنيا. فإن كنت صادقا في حب الله، قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فأعظم الناس ذكرا لله أعظمهم حبا له. عند أحمد في المسند بسند فيه كلام: اذكر الله حتى يقول الناس إنك مجنون. هذا في المسند، العهد على أحمد بن حنبل ليس علي أنا، إمام أهل السنة والجماعة. اذكر الله حتى يقول الناس إنك مجنون. كان أبو مسلم الخولاني هذا يحرك شفته دائما وأبدا، وأنا رأيت كثير من الصالحين العلماء إذا رأيت الإنسان منهم تظنه موسوس، وهو من حب الباري سبحانه. فيقول لأبو مسلم: أنت موسوس؟ قال: ومن هيامي بكم؟ قالوا: به مرض. فقلت: لا زال عني ذلك المرض، اذكرون مثل ذكران لكم. قال: من ذكرني في نفسي اذكروني أذكركم. قال مالك بن دينار: والله إني أعلم متى يذكرني ربي. قال: متى يذكرك ربك؟ قال: إذا ذكرته سبحانه. وعند الترمذي مرفوعا: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. يعلق بعض العلماء فيه دليل على تحريك الشفتين عبادة سائدة على مجرد ذكر القلب يؤجر عليها العبد، فهو مأجور ومشكور على فعل هذا، وهو دليل الحب له سبحانه وتعالى. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. وحجة الإسلام صاحب كتاب الإحياء الغزالي يقول: انظر للناس كيف يحبون حرفهم ومهنهم، فأن تكن أكثر حبا لله الذي خلقك وصورك. فإنك إذا دخلت في مجلس، إذا دخل النساج في المجلس ترى ما يتحدث إلا في الفرش وفي الستائر، يقول: هذه لونها كذا وأحمر وأبيض. والخشاب ناظر في الأبواب، والجصاص في البناء، وأولياء الله يتحدثون فيما يقربهم من الله. فأعظم مذكور هو الواحد الأحد. هل تعلم له سميا؟ لا أحد. جل في علاه غيره تقدس اسمه. فذكره أوصيكم به ليلا ونهارا. قال ابن تيمية رحمه الله: شبه إجماع بين أهل العلم على أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو أفضل الأعمال بعد الفرائض، وصدق وبر رضي الله عنه. وعند الترمذي وأحمد عن أبي الدرداء بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. الله أكبر كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهلل. ولذلك لا يصدق في حبه إلا من أكثر من ذكر ربه. وتجد أهل الوله وأهل المجون أكثر ذكر لمحبوباتهم من ذكرهم لربهم، حتى يقول أحدهم: أتوب إليك يا رحمن. الآن بتصدق تقول تاب، يقول ما شاء الله بارك الله لك في هذه التوبة، اسمع أول البيت وش بيسوي في الثاني: أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثرت ذنوبه. ممتاز. قال: وأما من هوى ليلى وترك زيارتها فإني لا أتوب. استغفر الله. هذا كلامهم. الرابع: القرآن الحكيم، الكتاب الخالد، المعجزة الفريدة، أوصيكم بتلاوته. فمن أحب الله أحب كتابه، وتلا على وجه الذي يليق به. ونسكوا من الهجر كما قال ابن القيم في أربعة أضرب: هجر التلاوة، وهجر العمل، وهجر التحاكم إليه، وهجر الاستشفاء به. وما من نوع إلا وقعت الأمة فيه في تقصير كائنا من كان. والفاضل من جمع هذه وتداوى بدواء القرآن، فإن الله عز وجل سوف يوصله بهذا القرآن إلى رضوان الله. فضل سورة البقرة والعمر الزهراني: فإنهما يأتيان يوم القيامة كغمامتين أو غيابتين أو غايتين أو فرقان من طير صواف تظلان صاحبهما. أما الحديث الثالث الترمذي فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، فإن من يقرأ القرآن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف. بعض أهل العلم يرى أن في الفاتحة أكثر من 300 حسنة، والله أعلم، أو أكثر، فعلى قدر الحروف اضربها في عشر، لكنهم إذا جردتها من الحروف صارت يمكن 300، فاضربها في عشر تصير بالآلاف. عموما، هذا كتابه سبحانه يقدم بين أيديكم، ويطبع على أحسن طباعة وأحسن تصحيح وأحسن تلاوة، مجود ومرتل ومسجل وفي قطع متوسط وعظيم، فجزى الله من فعل ذلك خيرا وجعله في ميزان حسناته. أما الخامس من علامات الحب، فعلامة الحب أن تحب لقاء البارئ سبحانه وتعالى. قال أهل العلم، اسمعوا فائدة، يقول: لا يشترط أنك تحب الموت الآن قبل نزوله، فهذا ليس دليل، فإن بعض المؤمنين أو كثير من المؤمنين لا يحبون أن يموتوا أحيانا، ليس دليل على أنهم لا يحبون لقاء الله. لكن الصحيح أنه إذا نزل بك الموت وعلامات الموت وسكرات الموت فتشتاق للقاء الله عز وجل، فهذا دليل على أنك تحب الله، لا أنك تحب الموت قبل الموت. أكثر الناس يكرهون الموت. أبو دلامة هذا كان مضحك عند المهدي الخليفة العباسي، كان يكره الموت، وكان جبانا، وكان شاعر. فدعاه مهدي لما أراد أن يبازر الخرمية فرقة من الفرق الضالة قاتلهم، فقال: يا أبا دلامة بارز العدو. قال: والله ما أستطيع يا أمير المؤمنين. قال: والله لا تبارزن. فأخذ السيف يرتجف من الخوف، فلما برز فخرج له ذاك الخرمي المبتدع، ففر أبو دلامة أمام الناس. قال أمير المؤمنين المهدي: قاتلك الله. قال: لئن تلعني حيا أحسن من تدعوني ميتا. ثم يقول في قصيدة: فما لي بعد هذا النفس نفس، وما لي بعد هذا الرأس رأس. ما في قطع غيار يعني، طيب إلى رح رأسي من برد لي رأسي. فأما الصحيح في الصحيحين: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال حافظ الحكم رحمه الله: ومن لقاء الله قد أحب كان له الله أشد حبا، فعكسه الكاره، فالله اسألي رحمته شوقا ولا تتكلي. صح بسند صحيح أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد مجدد القرن الأول قال: والله لو كان في مس أذني شفائي وعلاجي ما مسست أذني، والله إني كرهت صحبتكم، أريد أن أقدم على ربي. تري له في سكرات الموت، سمع واحد ينشد. الناس أحيانا تجدهم في عالم، تجد إنسان مثلا في سكرات الموت وناس ينشدون في الهواء، فجاه الصوت قال: من هذا؟ قال: إنسان ينشد. قال: ينشد بمن؟ كان أديبا هو وعالما ويجلس معه العلماء والأدباء والفقهاء. قال: رجل ينشد يقول: استرافت من العبد علقت بالكعبة قصيدته، كتبت بماء الذهب في صحف الحرير، هذه من السبع المعلقات. وقتل هذا طرفه وعمره 26 سنة لله در العبقرية، ومع ذلك يقول فلولا ثلاث هن من زينة الفتى وحقك لم أحفل مقام عودي. الآن تقول بيجيب أمنيات عظيمة، إما الجهاد في سبيل الله أو بناء مسجد أو إنفاق على اليتامى. اسمعوا ايش بيقول، يقول والله إني أنا أتمنى الموت لكن ثلاث تحبب لي الحياة، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تغل بالماء تزبدي. يقول كاس خمر من هذا الثقيل، أعوذ بالله. والثاني وتكسير يوم الدجن، والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي، يعني بمعمرة. والثالث وكر إذا نادى المنادي مناديا كليث الغدا نبهته المتوردي، من أعظم القصائد من ضمنها يقول بالفرس أفر مقاتلا، ومن ضمنها وظلم ذوي القربى أشد مضاضة عن النفس من وقع الحسام المهندي. فقال عمر رضي الله عنه لما سمعها قال أنا والله لولا ثلاث لوددت أن أموت، وهي مزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر، وأن أمرغ وجهي في التراب ساجدا لربي، وأن أصوم يوما شديد الحر. فرضي الله عن عمر وأرضاه، مات عمره 40 سنة، حكم 30 شهرا، عند الله خير من 30 قرن كما يقول بعض العلماء. فهذا من أحب لقاء الله واستعد لقاءه سبحانه وتعالى. السادس من علامات الحب بذل المال في سبيل الله سبحانه وتعالى صدقة وإنفاقا، ويدخل في البذل الأخلاق وبذل الجاه والتواضع والمنافع العامة من عيادة المرضى وزيارة المنكوبين والوقوف مع المصابين، فإن هذا من علامة من أحب الله، أحب الأعمال الصالحة الصحيحة في ذات الله. وأكثر الناس عملا صالحا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، وعند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه. تصور الصحابة، مستوى الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والشهداء والعلماء وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان. قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما نافلة، يعني والواجب أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سأل طبعا الأمة ما يسكت أحد، ليس هذا من الرياء، ليس من السمعة لبعض الناس الجهلة ناقص العلم يقول كيف أبو بكر يقول أنا صائم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله والواجب إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال من أصبح منكم اليوم صائما، قال أنا يا رسول الله. قال من عاد مريضا منكم اليوم، قال أنا. سكت الجميع. قال من تصدق بصدقة، قال أنا يا رسول الله. قال من شيع جنازة، قال أنا. قال ما اجتمعت في امرئ واحد في يوم واحد إلا دخل الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن للجنة أبوابا ثمانية، الحمد لله أبشركم أن مفاتيح الجنة ليست في جوبنا، ولو كانت في جوبنا ما أدخلنا إلا أصدقائنا، لكن برحمة أرحم الراحمين. بعض العلماء عنده مزح يقول لو كان فاتح الجنة عند بعض الناس ما أدخل 13 منهم 6 بدون إقامات. فالباري سبحانه وتعالى جعل الجنة 8 أبواب، كل باب من صنعاء مصراعه من صنعاء إلى بيت المقدس يأتي عليه كضيض من وهو كضيض من الزحام. نسأل الله أن نكون من زاحم، من فضل الباري جل في علاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يصف أن أبواب الجنة على التخصصات، منهم من يدخل من باب الريان لكثرة صيامه في النوافل، منهم من يدخل من باب الجهاد، منهم من يدخل من باب الصلاة، منهم من يدخل من باب الإنفاق، منهم من يدخل من باب العدل على تخصصات الأمة ومواهب الأمة، لأن ابن القيم في طريق الهجرتين شرح هذا، قال منهم العادل، الإمام العادل الذي يعدل فيومه الواحد خير من عباد 70 سنة، فيدخل مع العدول الأولياء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل لا ظله، ومنهم الصائم فتجد دائما في الحر في القار وهو صائم، تفضل قال الله صائمين اليوم الله يتقبل. ومنهم الذاكر الباري سبحانه وتعالى دائما لا تفتر لسانه، ومنهم المجاهد في سبيل الله، ومنهم المنفق مرة ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. لكن أبو بكر الصديق جمعها جميعا، قال صلى الله عليه وسلم إن الجنة أبوابا 8، فمن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ينادي يوم القيامة أنت مجاهد تعال من هذا الباب، هذا تخصصات ادخل من هنا، وأهل الصدقة من باب الصدقة، وأهل الصيام من باب الصيام. قال أبو بكر انظر الهمة حتى في السؤال، قال يا رسول الله، وما سأل البقية، البقية ما سألوا، قال يا رسول الله هل يدخل أحد من الأبواب 8 يدعى من الأبواب 8؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. قال ذاك الذي لا حرج عليه. قال أهل العلم يعلقون قالوا فإن كان من المصلين فهو أول مصلين، والذاكرين أولهم، والمجاهدين أولهم، والمنفقين من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. فهذا هو كثرة الخير إذا استطعت أن في 3 تخصصات إيمانية 4 5 أكثر، إنما عليك أن تخصص لك بابا وتتهيأ للدخول منه، ونحن برحمة أرحم الراحمين جل في علاه. والله يحفظنا وإياكم من كل مكروه، ويديم علينا نعمة الإيمان والأمان والإسلام والسلام.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-1110. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.